السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام يفاضل بحكمته بين الأماكن والأعمال والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل على أن جمع لنا في هذا المجلس شرف المكان وشرف الزمان وشرف المطلوب. أما شرف المكان فإننا نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هو ثاني المساجد على الأرض، وأحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد. وأما شرف الزمان فإننا نجلس اليوم في يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي جعله الله لنا عيدا. فقد ثبت أن جبريل عليه السلام عرض الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. هذا اليوم العظيم الشريف جعل الله عز وجل لنا فيه فضائل عظيمة، ففيه تكفير الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. جعل الله عز وجل لنا فيه أعمالا تضاعف مضاعفة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر عمل سنة، أو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وأجر قيامها. وما أعظمه من عمل، وما أعظمه من فضل وأجر لمن حرص على أن يغسل رأسه يوم الجمعة ويغسل جسده ويبكر إلى الصلاة مبكرا، ويدنو من الإمام ويستمع ولا يلغو ولا ينصرف عن خطبة الإمام بقلبه أو جسده، فإن له بكل خطوة عمل سنة. أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجر صيامها وأجر قيامها. وهذا فضل عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. وفي رواية: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فمما يشرع لنا في هذا اليوم المبارك أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وجعل الله عز وجل لنا فضلا في قراءة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل هذا اليوم أن الله عز وجل جعل لنا فيه ساعة عظيمة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وأشار بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم يقللها. وهذه الساعة من أرجى أوقاتها هذا الوقت الذي نحن فيه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم، ومنهم الإمام الألباني رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. فمن صلى العصر في المسجد ثم بقي ينتظر صلاة المغرب في المسجد فهو يصلي، فإنه يرجى أنه لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يعطيه ما هو خير منه، وإما أن يصرف عنه شرا بدعائه. فهذه فضائل عظيمة، وهذا شرف الزمان. أما شرف المطلوب فإننا نطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بسؤاله أمرا عظيما فقال: وقل رب زدني علما. وهذا يدل على شرف العلم، فإن سؤال الله عز وجل أن يزيد نبيه علما دليل على شرف هذا العلم. ولذا قال الإمام القرطبي وغيره من أهل العلم: لو كان ثمة أشرف من العلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزيادة في العلم بعد الفريضة منه خير من الزيادة في العبادة بعد أداء الفرائض منها. فهذا شرف المطلوب، فكيف إذا كان المطلوب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنحمد الله عز وجل أن جمع لنا في مجلسنا هذا شرف الزمان وشرف المكان وشرف المطلوب. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على شرف القصد بأن نخلص لله سبحانه وتعالى في طلبنا في مجلسنا هذا. أيها الفضلاء، تجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون ثواب الله وتتعلمون خيرا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في درسنا هذا نتعلم أمرا عظيما، نتعلم أمرا يتعلق بعقيدتنا من خلال شرح كتاب عظيم نافع على وجازة لفظه، هو كتاب الأصول الثلاثة. ونحن في المجالس الماضية كنا نتكلم عن مرتبة الإيمان، وفي مجلسنا البارحة كنا قد بدأنا الكلام عن أركان الإيمان، وتكلمنا عن الركن الأول وهو الإيمان بالله، ثم تكلمنا عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، ونواصل اليوم الكلام عن أركان الإيمان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه وكتبه:
يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. والكتب أيها الإخوة جمع كتاب، والكتاب مأخوذ من الكتب، والكتب هو الجمع والضم. سمي الكتاب كتابا لأن الحروف والكلمات تجمع فيه ويضم بعضها إلى بعض. والمراد بالكتب هنا أيها الأحبة الكتب التي أنزلها الله على رسله هداية ورحمة للعالمين. إذن المراد بالكتب الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء في ذلك ما أنزله مكتوبا كالتوراة أو أنزله مشافهة عن طريق الملك ثم كتب بعد ذلك كالقرآن. فنقول هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله، فالذي في الكتب هو كلام الله حقيقة، سواء أنزلت مكتوبة كالتوراة، فإن التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى عليه السلام أنزلت مكتوبة كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم قال: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. أبونا آدم حاج موسى عليهما السلام، فمما قاله آدم عليه السلام لنبي الله موسى عليه السلام: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فالتوراة أنزلت مكتوبة أو أنزله الله عز وجل مشافهة عن طريق الملك، عن طريق جبريل عليه السلام، ثم كتب بعد ذلك كالقرآن. هذه هي الكتب المرادة هنا. والإيمان بالكتب أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به، كما في حديث جبريل الذي سيرده الشيخ إن شاء الله عز وجل وسنتكلم عنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فأمر الله عز وجل بالإيمان بالكتب، سواء ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، أو ما أنزل على الأنبياء عليهم السلام قبله. وعدم الإيمان بالكتب أو عدم الإيمان ببعضها كفر مناقض للإيمان. الذي لا يؤمن بالكتب أو الذي لا يؤمن ببعض الكتب فهو كافر، ليس من أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وعندما نقول أيها الإخوة الإيمان بالكتب، فإن هذا الإيمان يتضمن أربعة أمور، يعني أنه يتحقق بأمور أربعة. الأمر الأول الإيمان بأن نزولها من الله حقا، وأنها كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة. فالله ربنا سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء بحرف وصوت. فما في كتب الله عز وجل كلها كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولا يتحقق الإيمان بالكتب إلا إذا آمن العبد بأنها منزلة من عند الله، وأن الذي فيها كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان بأسماء تلك الكتب تفصيلا فيما علمنا تفصيله، والإيمان ببقية الكتب إجمالا. فالله عز وجل أنزل على الرسل كتبا، هذه الكتب منها ما علمنا اسمه فنؤمن به على سبيل التفصيل، ومنها ما لم نعلم اسمه فنؤمن بها على سبيل الإجمال. مثلا القرآن، القرآن كتاب الله، علمنا اسمه وأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالقرآن خاتم الكتب، أنزل على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكتب التوراة، وقد أنزلت على موسى عليه السلام، قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فعلمنا اسم التوراة فنؤمن باسمها وأنها أنزلت على موسى عليه السلام. والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وقد جمع الله عز وجل بين هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل، فقال سبحانه: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين التوراة والإنجيل والقرآن. كذلك يا أحبة من كتب الله عز وجل الزبور الذي أوتيه داود عليه السلام، قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وكذلك من كتب الله صحف إبراهيم وموسى، كما قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذه الكتب علمنا أسماءها فنؤمن بها على سبيل التفصيل، أما ما لم نعلم اسمه من الكتب فنؤمن به إجمالا، حيث نؤمن أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا، وأن هذه الكتب فيها كلام الله، وأنها حوت سعادة البشر، وأن فيها الهداية والنور. نؤمن بهذا على سبيل الإجمال. الأمر الثالث في الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها. أما القرآن فكل ما فيه صحيح وقد حفظه الله من التغيير والتبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما الإنجيل والتوراة فنؤمن بالأخبار التي علمنا أنها لم تحرف فيها، لأن التوراة والإنجيل قد لحقها التحريف، وهناك من الأخبار فيها ما لم يدخله التحريف. فإذا علمنا أن هذا الخبر لم يدخله التحريف فإنا نؤمن به ونعتقد أنها جميعها قد اشتملت على ما فيه السعادة لأقوام الأنبياء في الدنيا والآخرة. الأمر الرابع في الإيمان بالكتب هو العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا به والتسليم به. والمعلوم أيها الإخوة أن الكتب السابقة كلها قد نسخت بالقرآن، منسوخة بالقرآن. فهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هيمن على الكتب وكان حاكما عليها. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن هيمن على الكتب السابقة وكان حاكما عليها. إذن يا إخوة، القرآن ناسخ لما تقدمه من الكتب، لكن ما ثبت في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل ولم ينسخه شرعنا بل أقره فإنه شرع لنا. شرع من قبلنا إذا ثبت أنه شرع ولم ينسخه شرعنا فإنه من شرعنا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالإيمان بالكتب أيها الإخوة أن نؤمن أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا الإنجيل والتوراة، وأن الإنجيل والتوراة قد دخلهما التحريف. والواجب على المؤمن أن يعلم أنه بعد نزول القرآن لا يجوز للمؤمن أن يرجع إلى غير القرآن. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي وإسناده صحيح. فالواجب على المؤمن مع إيمانه بالكتب أن يعتقد اعتقادا جازما أنه يجب على المؤمنين اليوم أن يرجعوا إلى القرآن وأن يعملوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه ورسله.
نعم، هذا الركن الرابع. والرسل جمع رسول، والرسول معناه المرسل. الرسول معناه المرسل، مشتق من الإرسال وهو التوجيه. والمراد بالرسول كما ذكر العلماء هو من أوحي إليه من البشر وأمر بتبليغه. ويزيد بعضهم من أوحي إليه من البشر من الذكور بشرع وأمر بتبليغه. قالوا من أوحي إليه يعني من أنزل عليه الوحي من البشر، هذا احتراز عن الجن، فإن الجن ليس منهم رسل، وإنما منهم نذر ينذرون أقوامهم. فالجن تابعون للبشر وليس منهم رسول، ومنهم نذر يسمعون ما جاءت به الأنبياء والرسل ويلقونه على أقوامهم. وقولهم من الذكور هذا احتراز من النساء، فإنه ليس من النساء يعني رسول ولا نبي بشرع وأمر بتبليغه. هذا فيه إشارة إلى تفريق بعض العلماء بين النبي والرسول، وقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول مع اتفاقهم على أن النبي قد يطلق ويراد به الرسول، وأن الرسول قد يطلق ويراد به النبي، واختلفوا هل هناك فرق بين الرسول والنبي وما هو هذا الفرق. ومن أقوى الأقوال الواردة في التفريق أن الرسول من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغ رسالته. الرسول من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغ رسالته. أما النبي فهو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين. فالنبي والرسول كلاهما يوحى إليه، لكن النبي يوحى إليه بأمر يفعله هو ويأمر به المؤمنين، بمعنى أن النبي لا يرسل إلى الكفار، وإنما يرسل إلى قوم عندهم رسالة سابقة ويأمرهم بما أوحاه الله عز وجل. وبهذا يظهر الفرق بين النبي والرسول على هذا القول. الرسول مرسل إلى عامة من يرسل إليه من الكفار والمسلمين، والنبي مرسل إلى قوم عندهم رسالة، إلى قوم عندهم رسالة. والرسول مأمور بأن يبلغ الرسالة عموما، والنبي مأمور بأن يبلغ الرسالة لمن كانت عندهم رسالة، يعني ما أوحى الله إليه يبلغه لقوم كانت عندهم رسالة. وقريب من هذا قول بعض العلماء إن الرسول من يأتي بشريعة جديدة، والنبي من يؤمر بتبليغ شريعة سابقة، بمعنى أن الرسول يأتي بشريعة جديدة، أما النبي فهو مجدد لشريعة سابقة. وقال بعض أهل العلم إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه بلاغا عاما، هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه بلاغا عاما. أما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بلاغا عاما. بمعنى يا إخوة أن الرسول مأمور بالبلاغ، والنبي مأمور بالبلاغ أيضا، لكن الرسول مأمور بالبلاغ أمرا عاما أن يبلغ العموم، أما النبي فهو لا يؤمر بالبلاغ بلاغا عاما. وعلى هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا في أول البعثة، لأن الله عز وجل أوحى إليه ولم يأمره بأن ينذر الناس جميعا، وأنذر عشيرتك الأقربين. فأوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغه لعشيرته الأقربين، ثم بعد ذلك أصبح رسولا حيث أمره الله عز وجل أن يبلغ الناس أجمعين. وعلى كل قول من هذه الأقوال في الحقيقة إشكالات ومباحثات بين أهل العلم. والإيمان برسل الله ركن من أركان الإيمان، وإنكارهم أو إنكار بعضهم كفر مناقض للإيمان. الذي ينكر أن نوحا عليه السلام رسول هذا كفر، الذي ينكر أن موسى عليه السلام رسول هذا كفر، والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فالذين يفرقون بين الرسل في الإيمان هم كافرون. فيجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن أن الله أرسل رسلا وأنبياء ليبينوا للناس الحق. وأما عددهم فعدد الأنبياء ذكر فيه أهل العلم أمورا وذكروا أعدادا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إحصاؤهم أي الرسل وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه وتعالى. هذه قاعدة يا إخوة، قاعدة في الغيبيات عموما، أن الأمر إلى الله ويوقف عندما يثبت بالنصوص. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إحصاؤهم وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه وتعالى. لكن جاء في حديث أبي ذر وجاءت له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره ما يدل على أن الرسل 310. 310. قال الشيخ: لكن أسانيدها لا تخلو من مقال. أما الأنبياء، والكلام لا زال للشيخ ابن باز رحمه الله، قال: أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أنهم 124,000 كلهم أنبياء، وفي رواية 120,000، لكن أسانيدها فيها مقال. قال الشيخ رحمه الله: والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير، عدد كبير، لكن علم عددهم بالقطع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وآدم عليه السلام أبو البشر أوحى الله إليه، لا شك في هذا، أوحى الله إليه. لكن هل هو نبي أو رسول؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله محققا هذه المسألة تحقيقا عظيما: وآدم من جملتهم، يعني من جملة الأنبياء عليهم السلام، وآدم من جملتهم، فقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي ذر وغيره أنه نبي مكلم معلم، أنه نبي مكلم معلم. وجاء في بعضها أنه رسول. قال: وهو لا شك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من الله. وإنما الشك هل هو نبي رسول أو نبي فقط، هل آدم عليه السلام نبي أو نبي ورسول؟ قال اختلفت الروايات في ذلك. فالمقصود أن آدم عليه السلام من جملة الأنبياء بلا شك، وأنه على شريعة، وحديث جمع الناس ليوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. يقول الشيخ بن باز حديث جمع الناس ليوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يحتج به على أن نوحا عليه السلام أول الرسل، وأن آدم نبي مكلم فقط. كأن موردا أورد على الشيخ، فقيل له ورد في بعض الروايات أن آدم رسول، فكيف نجمع؟ قال الشيخ ولو صح أنه رسول، أي لو صح أن آدم عليه السلام رسول، فالمعنى أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح عليه السلام، فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض ذلك الوقت. أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته فقط بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك، وأما نوح فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض. قال الشيخ وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولا إن صح الحديث وبين كون نوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. انتهى كلام الشيخ. فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل إلى قومهم هو نوح، وآخرهم محمد عليهم السلام جميعا، لأن نوحا عليه السلام أوحي إليه وأمر بالبلاغ أمرا عاما لقومه، فهو أول الرسل. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل الله عز وجل البدء نوحا عليه السلام والنبيين من بعده. والنبي هنا المقصود به الرسول، النبي هنا المقصود به الرسول. وفي الصحيح ما يدل على ذلك، ففي حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون أول ما يأتون إلى آدم عليه السلام فيعتبر إليهم فيقول ائتوا نوحا فإنه أول رسول أرسله الله. الحديث الصحيح، ويقوله آدم عليه السلام ائتوا نوحا فإنه أول رسول أرسله الله، وهذا ظاهر جدا في الدلالة. وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء وهو مسك الختام صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه يوحى إليه فهو كذاب دجال. ومن علامات الكذب أن يأتي شخص فيقول إنه أوحي إليه بشيء لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم. كما هو مشهور في صلاة الفاتح أن التيجاني أوحي إليه بهذه الصلاة، فهذه علامة الدجل وعلامة الكذب. لا نبي على الحقيقة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان سيظهر دجالون يدعون أنهم أنبياء ولا زالوا يظهرون. ظهر رجل سابقا قال إنه نبي، وقال إن معنى اسمه في لغته، لأنه أعجمي لا في لغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غير أنه لا نبي بعدي، فقال إنه هو المقصود، وحرف الكلم دجال. ومن عجائب ما وقفت عليه قريبا أن هناك رجلا ادعى أنه نبي في دولة إسلامية وكان له أتباع، فغارت منه امرأة فادعت أنها جبريل عليه السلام، ومن عجيب أنه صار لها أتباع يؤمنون بها ويرون أنها جبريل. عليه السلام خاتم الأنبياء أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والله حكم عدل لا يعذب أمة بضلالها حتى يبعث في أمها رسولا. ولذا نعتقد اعتقادا جازما لا يداخله شك أن كل أمة قد بعث الله لها رسولا وبعث لها نذيرا. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله عز وجل بعدله لا يهلك أمة ضالة وهي غافلة، بل يبعث لها رسولا يقيم عليها الحجة. والرسل عليهم السلام بشر، فضلهم الله عز وجل واصطفاهم، فهم مخلوقون أجساد بشر لأنهم بشر وفيهم أرواح كأرواح البشر، وإنما فضلوا بالنبوة، هم رسل يطاعون ومخلوقون لا يعبدون. وهذا المقام العظيم، رسل يطاعون بما جاءوا به ومخلوقون لا يعبدون. رسل يطاعون لأن الله فضلهم بالرسالة، ومخلوقون لا يعبدون من دون الله، فليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وليس لهم من خصائص الألوهية شيء، ولا يتصرفون في الكون، ولا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله. قال تعالى عن أعظم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولذا لا يعبد، فإن الإله المعبود هو النافع الضار. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وعلم الغيب يختص به الله سبحانه وتعالى. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فضل لكنه فضل بأنه نذير وبشير. قال الله عز وجل إن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو مفضل بالنبوة. الله عز وجل قال لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا وللناس ضرا ولا رشدا إلا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم هادي ومرشد، لكنه هادي هداية بيان. فهو صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي. يهدي صلى الله عليه وسلم هداية البيان ولا يهدي هداية التوفيق والدلالة صلى الله عليه وسلم. فهداية التوفيق من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب ولم يهتدي، لأن الله لم يشأ هدايته هداية توفيق. عليه وسلم هدى عمه هداية إرشاد وبيان، لكنه لم يشأ الله عز وجل أن يؤمن، فمات أبو طالب على الكفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من خصائص الألوهية، ولو كان يملك ذلك لهدى عمه الذي كان يحبه وكان ينصره وكان يؤويه. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك للناس ضرا ولا رشدا، ولا يعلم الغيب، فكيف بمن دونه؟ إنك لتعجب عجبا شديدا كيف تضيع عقول بعض المسلمين الذين يقرؤون القرآن ويسمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعتقدون أن رجالا دون النبي صلى الله عليه وسلم يملكون الضر والنفع، فيتقربون إليهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، ويعتقدون أنهم يسألون فيكتبون لهم الرسائل. عجبت عجبا شديدا عندما رأيت قبر الإمام الشافعي رحمه الله وقد كومت الرسائل بالأكوام عند قبره، وهناك كتبة عند الأبواب يكتبون هذه الرسائل: يا إمام، رأيت رسالة يقول صاحبه: يا إمام، تعلم حالي وأطلب منك أن تزورني في بيتي لترى حال زوجتي معي، فإنها تفعل بي وتفعل وتفعل، وأنت قادر على كذا وكذا. وهذا في بلد إسلامي فيه علماء. وإنك لتعجب أيما عجب من أقوام يعتقدون أن أناسا دون الأنبياء دون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الغيب. بعضهم يقول: لا تتكلم في الولي المزعوم بزعمهم بسوء، فإنه يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر لا يعلم الغيب. ومن حكمة الله العظيمة أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل الرسل يلحقهم ما يلحق البشر، حتى لا يتخيل متخيل أو يتوهم متوهم أن لهم شيئا من خصائص الألوهية. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين. إبراهيم عليه السلام يقول عن الله: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فإبراهيم عليه السلام يطعم ويأكل ويشرب ويمرض ويشفى ويموت ويحييه الله عز وجل. فالأنبياء يلحقهم ما يلحق البشر من العوارض. ولذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، امرأة يهودية اهدت اليه شاة ووضعت فيها سما وزادت السم في الذراع، لانها سألت عن اكثر شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فقيل لها الذراع، فأهدت الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يأكل مع بعض أصحابه، ما علم الغيب صلى الله عليه وسلم، فأخذ قطعة فلاكها ولم يثغها، لاكها في فمه ولم يثغها، ثم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة. ورفعوا أيديهم ومات اثنان من الصحابة بسبب هذا السم، ولم يظهر أثر السم على النبي صلى الله عليه وسلم في حينه. لماذا؟ ليعلم الناس أنه نبي وليكمل الله به الدين. ولكن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ظهر عليه أثر السم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يجد ألم ذلك السم، ليعلم الناس أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر. فانظروا إلى حكمة الله عز وجل في قصة واحدة، يبين للناس أن رسوله صلى الله عليه وسلم رسول، ولذلك لم يؤثر فيه السم في حينها ولم يظهر، وبعد سنين في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يظهر عليه أثر السم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأثر بذلك السم، ليعلم الناس أنه بشر صلى الله عليه وسلم لا يصرف له شيء من أنواع العبادة. ولكن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالنبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. لكنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا من الوحي، بل بلغ الوحي جميعه، لكن ينحقه النسيان ليعلم الناس أنه بشر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم سلم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كالمغضب وقال: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم فأتى بركعتين، أتم الصلاة ثم سجد للسهو بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينازع القراءة وهو يصلي بالناس، إذا قرأ بعض الناس وراءه، فكان ينازع القراءة، وكان يحتاج أيضا إلى أن يفتح عليه. كل ذلك ثبت لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. فالأنبياء بشر لكنهم مفضلون بالنبوة، هم عباد لا يعبدون، وإنما على عبادة ربهم يدلون. الأنبياء عليهم السلام عباد لا يعبدون، ولكنهم عليهم السلام على عبادة ربهم يدلون، وهم يعبدون الله ولا يأنفون من عبادة الله. ولذا وصفهم ربهم تشريفا بالعبودية، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. فمن أعلى صفاتهم عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالرسل عباد لله، وهم أكمل الناس عبادة، وأكمل الرسل عبادة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا عبادة أعظم من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يجوز لمؤمن أن يتقرب إلى الله بعبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أتقى البشر لله وأعلم البشر بالله. فمن أراد القرب من الله فليلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمره صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد. ولذا لما سأل أولئك الثلاثة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، وقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر إني أقوم ولا أرقد، وقال الثالث إني لا أتزوج النساء. لما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلمنا مما تقدم يا إخوة أن الأنبياء لهم مقام كريم، لكن ليس لهم من خصائص النبوة شيء، وهم يفضلون على غيرهم من البشر. ولا يجوز لمسلم أن يفضل غيرهم من البشر عليهم. ومن الخذلان أن يأتي بعض المسلمين ليزعم أن شيخه أفضل من الرسول، كما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعل الأعلى هو الولي ثم دونه النبي ثم دونه الرسول. وهذا من الخذلان وليس من الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل يتحقق بأمور أربعة. أولها الإيمان بأن رسالتهم حق من الله، وأنهم ما كذبوا فيما أخبروا به، فهم رسل من عند الله عز وجل. والتصديق بأن الله بعثهم لدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل والكفر بما يعبد من دون الله، وأنهم متفقون على ذلك كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد في الإيمان بالرسل من أن نؤمن بأنهم رسل الله حقا، وأنهم دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك، فأصل دعوتهم واحد، وإن كانت شرائعهم مختلفة، كل يدعو إلى ما يصلح قومه، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا هو الأمر الأول، أن نصدق جازمين بأنهم رسل من عند الله، وأنهم صادقون في خبرهم، وأن كل رسول منهم دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك. والأمر الثاني، أن نؤمن بأسماء الأنبياء الذين علمنا أسماءهم تفصيلا، وأن نؤمن ببقيتهم إجمالا. وهذا الأمر إن شاء الله سنتكلم عنه في مفتتح درسي الغد إن شاء الله عز وجل، لنجيب الليلة فيما تبقى من الوقت على بعض أسئلة الإخوة التي كتبوها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا السنة ويثبتنا عليها، وأن يكفينا شر الأهواء والبدع، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: زوجتي اسمها زكية، وهذا الاسم لا نعلم عنه شيء في التزكية أو غير ذلك، وهو بالنسبة لي اسم عادي كجميع الأسماء، فما العمل؟
الأسماء إذا وقعت تنقسم في الجملة إلى قسمين: أسماء خبيثة أو مستقبحة. أسماء خبيثة كتسمية بعض الناس عبد التيجاني أو عبد الرضا أو عبد فلان من الناس، فهذا اسم خبيث لأنه عبد لغير الله. أو مستقبحة تنفر منها النفوس، كما لو كانت مشعرة بالتزكية التي تؤثر في صاحبها، أو إذا نفيت نفرت القلوب. وهذه إذا كانت لحي فإن كانت خبيثة فإنه يجب تغييرها. لو جاءنا شخص اسمه عبد التيجاني قلنا يجب أن تغير هذا الاسم. وإن كانت مستقبحة فإن السنة تغييرها، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب. وإن كانت لميت فإنه لا يلزم تغييرها، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. وعبد المطلب اسم معبد لغير الله لكنه لميت. أما القسم الثاني فهو الأسماء التي لا تدخل في هذا، فليست خبيثة ولا مستقبحة، فإن لم تتصف بصفة الخبث ولا بصفة الاستقباح فإنها لا تغير، بل تبقى على ما هي عليه. فإن قال قائل: إنه قد يصعب علي أن أغير اسمي الرسمي، نقول: إذا لم تستطع تغييره رسميا فغيره نداء، بحيث يصبح اسمك عند الناس معروفا باسم طيب، حتى تتخلص من ذلك الاسم الذي ينبغي ان تتخلص منه. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بإحدى عشر ركعة، هل اذا صلى الانسان اكثر يكون قد خالف السنة النبوية ام لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه كان يقوم الليل في رمضان وغيره بإحدى عشرة ركعة يطيلها ويمدها صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ في الركعة الواحدة أحيانا بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، وقام حتى تفطرت قدمه، وأكمل العمل عمله. فمن قام الليل إحدى عشرة ركعة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم حريصا على طول الصلاة فقد جاء بخير العمل. لكن هل يمنع المؤمن من أن يزيد على ذلك لا سيما إذا كان لا يطيل القراءة؟ الجواب أن الذي عليه جماهير العلماء بل عليه اتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يمنع، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي بما يزيد على إحدى عشرة ركعة، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الناس على 23 ركعة، وهذه الرواية حكم عليها بعض العلماء بأنها شاذة، لأن الرواية الأصح أنه جمعهم على 11 ركعة، والأمر فيها أنها ليست شاذة، بل الشأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عمر رضي الله عنه في أول الأمر جمع الناس على 11 ركعة، فلما ثقل ذلك عليهم وشق ذلك عليهم خفف عليهم في القراءة وزاد في العدد. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. هذا رجل لا يعلم كيف يقوم الليل، ومعنى هذا أنه لا يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحده بعدد، ولو كان هنالك حد معدود لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يصح لقائل أن يقول إنه ربما كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الرجل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فإن ظاهر حال الرجل أنه كان جاهلا بالحال، وإلا لما احتاج إلى السؤال. وأرى من الخطأ البين. وأيضا الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، والمعلوم أن الناس في ذلك الوقت ما كانوا يقومون مع إمام، وإنما حصل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مطلقا. ولذا قلت والله أعلم إن السنة في حق من صلى خلف إمام أن يصلي بصلاة الإمام وألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ولا نعلم سنة غيرها في حق من صلى خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك فقال من صلى خلف إمامه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. ولا أرى من السنة ما يفعله بعض طلبة العلم من أنهم يصلون مع الإمام ثم ينصرفون تعبدا قبل انصراف الإمام، فإني لا أعلم لهم دليلا، ولا أعلم في السنة أن من السنة لمن صلى مع إمام أن ينصرف قبل انصراف الإمام. أما من انصرف لأن هذه طاقته وهذه قدرته فهذا شيء آخر. أما من لم يصلي مع الإمام أو كان إماما بنفسه فالأفضل أن يصلي 11 ركعة يطيل فيها القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويجوز له أن يزيد العدد. هذا ما ظهر لي في المسألة والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك حفظكم الله. ماذا يستفاد من فعل عمر رضي الله عنه وكونه لم يكن إماما لهم وكونه قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها؟
عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام هو أبي رضي الله عنه، ودخل المسجد يوما ورآهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والذين ينامون عنها خير. وسبب هذا أنهم كانوا يصلون في أول الليل وصلاة آخر الليل أفضل، فلذا كان الذين ينامون عنها ويقومون آخر الليل أفضل. لكن دلتنا السنة على أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة أو أجر قيام ليله، فيكون قد قام الليل كله. ولذا ذهب جمع من المحققين إلى أن من صلى مع الإمام إلى أن الأفضل أن يصلي مع الإمام، فإن لم يصلي مع الإمام فإن الأفضل أن يجعل صلاته في آخر الليل. وأما عدم فعل عمر رضي الله عنه أي عدم إمامته بالناس فقد خرجت بوجهين. الوجه الأول أنه كان يرى أن قيام آخر الليل أفضل، وأنه كان يفعل ذلك قبل، والسنة لمن فعل شيئا أن يثبته ويديمه. والوجه الثاني أنه كان أمير المؤمنين وقد أراد جمع الناس على أبي الذي هو أقرأ الأمة، ولو صلى بهم لا ولو كان موجودا لصلى بهم، ولذا ما كان يصلي معهم رضي الله عنه ليأخذ القرآن عن أبي رضي الله عنه الذي هو أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل هل يجوز الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام أم لا؟ ونلاحظ في الصلاة في مكة والمدينة فاصل بين فاتحة الكتاب والسورة، ونحن في بلدنا ليست عندنا هذه، فهل هي سنة أم لا؟
أما الدعاء فالدعاء المشروع هو بين الأذانين، بين الأذان والإقامة، ومن أجاب المؤذن وقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم سأل الله كان موعودا بأن يجيب الله سؤله. أما الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فلا أعلم له أصلا ولا أعلم له دليلا يدل عليه. وأما ما ذكره الأخ من سكتة أئمتنا وفقهم الله بعد قراءة الفاتحة فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة بعد القراءة قبل القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة. ففهم بعض الناس أن السكتة الثانية تشمل الفراغ من قراءة الفاتحة فإنها قراءة، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة فإنه يسكت سكتة يسترد بها نفسه ويرتب ما يريد أن يقرأه بعد الفاتحة، ويقرأ المأمومون فيها سورة الفاتحة، ثم إذا فرغ من السورة سكت أيضا سكتة يسترد بها نفسه. وفهموا أن هذا تدل عليه الرواية التي جاءت في السنة لأنها سكتة بعد القراءة. والذي يظهر لي في فهم هذا أن السكتة واحدة وأنها بعد الفراغ من القراءة مطلقا قبل الركوع، وقد جاء في بعض الروايات ما يشعر بهذا، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل شخص مريض في مستشفى بأمريكا وأوصى بأنه إذا مات أن ينقل إلى بلد مسلم، واسترض في المستشفى أخذ بعض أجزائه كالأمعاء ونحوها منعا لتعفنه مع إعطائه حقنة تمنع ذلك، فماذا يلزم أهله لا سيما وأن نقله يحتاج إلى تكاليف مالية؟
المعلوم أن السنة أن يبادر بدفن الميت، ويجوز تأخير دفنه لمصلحة إذا أمن تغيره. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أخروا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات لمصلحة اجتماع الكلمة حتى ينعقد للناس البيعة على إمام فلا تنفرط كلمتهم، مع أمن التغير على النبي صلى الله عليه وسلم فهو طيب حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ولذا يجوز تأخير دفن الميت إذا كان في الثلاجة مثلا، إذا كان في ذلك مصلحة كأن يحضر أبناؤه إذا كانوا مسافرين أو نحو هذا. ونقل الميت إلى بلد فيه تأخير لدفنه وفيه مفسدة أخرى، وهي أن قوانين الطيران تمنع نقل الميت إلا إذا أخرجت أحشاؤه، والمعمول به في الأنظمة أنه لا يحمل في الطائرة إلا بإخراج الأحشاء وإعطائه إبرة حافظة. ولا شك أن في هذا مفسدة من جهة شق جوفه بعد موته، ومن جهة إخراج أمعائه ونحو ذلك. ولذا الأصل أن يدفن الرجل حيث مات ما دام أنه يمكن أن يدفن في قبور مسلمين. وإذا أوصى بأن ينقل فلا يظهر لي أنه يجب أن يعمل بهذه الوصية إلا إذا ظهرت مصلحة عظمى أو كان في ذلك أعني في دفنه في ذاك البلد مفسدة، كان خشي عليه من العبث والنبش أو نحو ذلك، فهنا تقدر المصالح والمفاسد، والله أعلم.
شيخنا، إذا لم توجد مقابر للمسلمين،
أنا أشرت إلى هذا بقولي إذا كان هنالك مصلحة ويعني ينظر فيها وتقدر في حينها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: شخص له أبناء وله مال، فأعطى جزء من ماله لإحدى أبنائه، أما نصفه
إما نصفه
إما لضعفه وإما لطاعة ولده، فهل يجوز ذلك؟
من رزقه الله أولادا فإنها نعمة من الله، والواجب عليه أن يسعى فيما يقوي المحبة بينهم، وكل أب يحب أن يكون أبناؤه له في البر سواء. ومن أجل هاتين الحكمتين العظيمتين حرم الإسلام على الوالد أن يعطي أحد أبنائه عطية بغير سبب مقتض، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زورا وأبى أن يشهد عليها. فيحرم على الأب أن يفضل بعض أولاده بالعطية، وإنما الواجب عليه العدل، والعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه من جهة النفقة. النفقة العدل فيها يا إخوة أن يعطى كل ابن ما يحتاجه، فليس من العدل أن يعطى الابن الذي يحتاج أن يأكل ربع رغيف خبز ما يعطاه ابن يحتاج أن يأكل رغيفين أو ثلاثة في النفقة، وليس من العدل أن يعطى الابن في الابتداء نفقة ما يعطاها الابن في الثانوي أو الجامعة. فانتبهوا لهذه القضية، في النفقة العدل أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، وما زاد على النفقة فلا يجوز للأب أن ينحل بعض أبنائه عطية دون غيره من الأبناء، إلا إذا وجد فيه سبب خاص، مع نية الأب أنه لو وجد السبب في غيره لأعطاه. وأضرب لذلك مثالا، عنده أبناء أحدهم أصبح كبيرا يحتاج أن يتزوج والبقية صغار، فهنا له أن يعطي الكبير ما يعينه على النكاح، ولا يلزمه أن يعطي الصغار الآن، لكن يجعل في نيته أنه إذا أصبح الابن الثاني في مقام هذا يعطيه كما أعطاه، وهكذا. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. فإذا وقع أن أحد الآباء نحل ابنه عطية زائدة ومات، فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن يرضى الأبناء ويقولون لأخيهم: بارك الله لك في عطية أبينا ونحن راضون ومسامحون ومتنازلون عن حقنا، فالحمد لله ولا يلزم شيء. وإما أن يظهر عليهم عدم الرضا، ولذا إذا ظهر هذا ينبغي للابن أن يعيد العطية وأن يجعلها في الميراث، لأنها عطية محرمة، وحتى يبرئ والده من إثم هذه العطية، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: بعض القمص الرياضية مكتوب عليها أسامي اللاعبين الكفار، فهل لباسها من التشبه بالكفار؟
لا، ليس من التشبه، ولكن ينبغي علينا أن نعود أنفسنا ما لا يدخل محبة الكفار إلى قلوبنا. وسبق أن قررت مرارا أن محبة الكافر من أجل أمر دنيوي محرمة، أنها محرمة وإن لم تكن كفرا، كمحبة الكافر من أجل الكرة، من أجل أنه لاعب يعجبه لعبه، فهذا حرام ولا يجوز. وهذه القمص التي عليها أسماء اللاعبين الكفار ذريعة إلى هذه المحبة، ولذلك نقول لا ينبغي أن تلبس، ولو قال قائل إنه لا يجوز لكان لذلك وجه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: سرقت مالا وأنا صغير ولم أبلغ، فماذا علي الآن؟
الصغير غير مكلف من جهة المؤاخذة، ومكلف من جهة المطالبة بالحقوق. هذا الأخ سرق وهو صغير لم يبلغ، فهو غير مؤاخذ، لكنه يطالب بالحق. فنقول: يا أخي، إن كنت تعلم من سرقت منه المال وتستطيع الوصول إليه، فواجب عليك أن تعيد إليه المال وأن توصل إليه المال، ولا يلزم أن تقول إنك سرقته، المهم أن توصله إليه. أما إذا كنت لا تعلمه أو تعلمه ولكنك لا تعرف مكانه الآن ولا تستطيع أن تصل إليه، فتصدق بذلك المال بنيته، وهذا إن شاء الله تبرأ به ذمتك.
أثابك الله وبارك فيك. يقول: هل يجوز رفع اليدين عند التكبير مع الصمت في تكبيرات الجنازة؟
ما فهمت. لأن التكبير في صلاة الجنازة مشروع ولا شك، وأنه يكبر، لكن اختلف العلماء هل السنة أن ترفع اليدين مع التكبيرات بعد التكبيرة الأولى أو لا. فالسنة في التكبيرة الأولى أن ترفع اليدان، ثم هل ترفع اليدان في بقية التكبيرات، هل هذا من السنة؟ اختلف فقهاؤنا في المذاهب الأربعة، فذهب الجمهور إلى أن السنة رفع اليدين، وذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى أن السنة عدم رفع اليدين، ولكل دليل. أما الجمهور فيستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، حيث صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، وهو الأثري المعروف بشدة الاتباع للسنة. قالوا: فذلك يدل على أنها على أن لها أصلا في السنة، وأن السنة رفع اليدين، وهذا قول وجيه جدا. واستدل القائلون بأن السنة عدم الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث فيه رفع اليدين في تكبيرات الجنائز مع أنه صلى على الجنائز كثيرا، ومع حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم نقلوا حركة لحيته وهو يصلي وحركة أصبعه وهو جالس، وهذا يدل على اهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرات الجنائز لنقل إلينا، وهذا قول وجيه. ولذا أقول والله أعلم، إن الإنسان لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يقتنع بحجية فعل ابن عمر رضي الله عنهما هنا، فالسنة في حقه رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. والأمر الثاني أن لا يقتنع بالحجية بل يعتقد أن ظاهر السنة عدم الرفع، فالسنة في حقه عدم الرفع. الأمر الثالث أن يكون مترددا، أن يكون مترددا بين الأمرين. والقاعدة: إذا دار الفعل بين الفعل والترك فإن الترك مقدم، فإن الترك مقدم، فيكون السنة في حقه والله أعلم ألا يرفع يديه. وهذه المسألة ليست من مسائل السنة والبدعة، وليست من وسائل الولاء والبراء، وليست من مسائل التفرق والاجتماع، بل الأمر فيها واسع والحمد لله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما الفرق بين الكتب والصحف؟
كلها تدخل في الإيمان بالكتب، لكن الصحف جاءت فيما جاء لإبراهيم عليه السلام ولموسى عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الجهاد في الإسلام؟ وهل يجوز أن يمني كل واحد منا نفسه بحب الجهاد في سبيل الله قبل الموت، أو يحدث نفسه بالجهاد قبل الموت؟
الجهاد عبادة عظيمة شريفة، هي ذروة سنام الإسلام. والجهاد أنواع: منه مجاهدة النفس، وهذا من أعظم أنواع الجهاد، وهو واجب على كل مكلف أن يجاهد نفسه. ومنه جهاد الكفار والمنافقين باللسان، بالرد عليهم وإبطال حججهم، ومنه جهاد أهل البدع ببيان بدعهم وكشف زيفها والرد عليهم، ومنه الجهاد الذي إذا أطلق فهم وهو قتال الكفار، وهو ذروة سنام الإسلام وفضله عظيم، وهو باق ما بقي الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وواجب على كل مكلف من الرجال أن يحدث نفسه بالجهاد، بمعنى أن يحدث نفسه أنه متى ما قام الجهاد المشروع يكون من أهله. ولكن الجهاد عبادة لها شروط لا بد من توفرها، وله موانع تمنع منه، فليس كل قتال للكفار جهادا، وإنما الجهاد
ما شرعه الله عز وجل. وقد ذكر العلماء للجهاد المشروع شروطا كثيرة، منها أن يكون المقصود منه إعلاء كلمة الله، فيكون الأمر المعلن إعلاء كلمة الله، ويكون الحال المصدق إعلاء كلمة الله، لا يكون المقصود به أمرا دنيويا، فإن الجهاد في سبيل الله هو الذي لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومنها أن تكون عند المسلمين قوة للجهاد، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من القوة، ولولا أن القوة مشترطة لما أمرنا الله عز وجل بالإعداد لها. ومنها أن تكون للجهاد راية معلومة معتبرة، ليست راية عمية، فمن قاتل تحت راية عمية فقتاله قتال جاهلية، وقد ورد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الجهاد المشروع أن يتميز من يقاتل، بمعنى أن يعلم الإنسان من يقاتل وأنه يقاتل الكفار. أما أن يكون الأمر مختلطا يقاتل ولا يدري من يقتل ولما يقتل، وقد يغلب أنه إنما يقتل من المسلمين، فهذا ليس من الجهاد الشرعي. أيضا من شروط الجهاد أن يأذن فيه ولي الأمر، فإن الجهاد إنما يكون مع الإمام، ولذا الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، فلا بد أن يكون مع الإمام أو بإذن الإمام القائم الذي يقوم بأمر المسلمين. ومن شروطه أيضا أن يكون بإذن الوالدين، ولو توفرت جميع الشروط وانتفى هذا الشرط فإن الجهاد ليس بمشروع، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أبتغي الجهاد معك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء في رواية أن رجلا قال: يا رسول الله، جئتك ألتمس الأجر والجنة لأجاهد معك وقد تركت والدي يبكيان. فقال: أتبتغي الأجر والجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا في أشرف جهاد وأنقى جهاد وأعظم جهاد، الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع حاجة المسلمين للمجاهدين، فقد كان الكفار يتربصون بالمسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يرجع إلى والديه، فلا بد في الجهاد المشروع من إذن الوالدين. فإن قال قائل: ألا ينقسم الجهاد إلى جهاد طلب وجهاد دفع؟ قلنا: بلى. فإن قال قائل: هل بينهما فرق في الشروط؟ قلنا: الأصل لا، أنه لا فرق بينهما، بل جهاد الدفع كجهاد الطلب، وإنما تستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي إذا دهم العدو البلد وكان بهم قوة لدفعه وخشوا لو انتظروا الإمام أن يتغلب العدو. ولنا إلى هذا الكلام عودة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.